إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فها هي الأيام تمر والأشهر تجري وراءها تسحب معها السنين تجر خلفها الأعمار وتطوي حياة جيل بعد جيل لنقف جميعا أمام الملك الجليل ليسألنا عن الكثير والقليل إن من نفيس لقمان الحكيم لابنه قال له أي بني إنك منذ أن نزلت إلى هذه الدنيا فقد استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة وهذا الفضيل بن عياض سأل رجلا قال كم عمرك قال 60 سنة قال أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله توشك أن تصل منذ 60 سنة تسير إلى الله توشك أن تصل العلماء أيها الأحباب يقسمون الإنسان إلى 5 أقسام الإنسان يقسم إلى 5 أقسام وهي الجسد والروح والنفس والقلب والعقل وللأسف تجد أكثر الناس يهتمون بالأجساد بأجسامهم مع أنها أقل الأمور يجب العناية بها هذه الأجساد إذا جاع الجسد أطعموه وإذا عطش سقوه وإذا مرض عالجوه وإذا تعب أراحوه مع أن الجسد في القرآن وفي السنة لم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم والله سبحانه وتعالى وصف المنافقين قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة وللأسف أكثر الناس تجدهم يهتمون بالأجسام وحديثنا اليوم أيها الأحباب عن قسم من أقسام الإنسان ألا وهي النفس فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمني حسن البيان ويلهمكم حسن الفهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي للنفس أهمية عظيمة لذلك الله سبحانه وتعالى أقسم بها في القرآن الكريم قال سبحانه والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ثم ماذا قال بعدها قال فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الرائع التبيان في أقسام القرآن أقسام جمع قسم يقول: وقد تضمنت هذه الآيات الإقسام بالخالق والمخلوق، فأقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء وبانيها والأرض وطاحيها والنفس ومسويها. سبحان الله، قد أفلح من زكاها. قال ابن القيم: قد أفلح من نماها وكثرها ودعاها إلى طاعة الله، وقد خاب من دساها، من صغرها وحقرها بمعاصي الله. فلذلك يقول في موضع آخر، هنا ذكره في إغاثة اللهفان، يقول: والناس رجلان، الناس رجلان، رجل امتطى نفسه فجعلها فرسا يسير بها في طاعة الله إلى جنة الله، ونفس ورجل ركبت عليه نفسه فجعلته حمارا تسير به في معاصي الله إلى النار. إذا الرجل امتطى نفسه فجعلها فرسا يسير بها إلى الجنة، ورجل امتطت عليه أو ركبت عليه نفسه فجعلته حمارا. يا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ماذا يعني الهوى؟ الهوى باصطلاحنا وتعبيرنا هو المزاج. بعض الناس يقول: على مزاجي أنا. وأغلب الناس يعيشون على هذه القاعدة: على مزاجي. تراه يأخذ من الشرع ما وافق هواه. وطبقوها عمليا، طبقوها وخذوها. الله سبحانه وتعالى نعى على أهل الكتاب، قال: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. عضين يعني أعضاء، هذا يعجبهم يأخذونه، وهذا لا يعجبهم لا يأخذونه. فلذلك ترى بعض الموظفين يحافظون على صلاة الظهر في المساجد، يترك مكتبه قبل الأذان، يذهب ليتوضأ ويجهز نفسه ويصلي، وبعد الصلاة في المسجد يصلي النوافل. لماذا؟ توافق هواه. وإذا رجع إلى البيت وقت صلاة العصر وأذان العصر، وإذا ملأ معدته وجلس وسمع الأذان لا يخرج إلى المسجد. سبحان الله، كيف هذا؟ ما وافق هواك تأخذه، وما لم يوافق لا تأخذ. هكذا بعض الناس أيها الأحباب، بعضهم ربما ذهب إلى السوق 3 أو 4 ساعات يبحث عن حذاء. أجلكم الله، من مركز إلى مركز ومن محل إلى محل، ولا يتعب أبدا، بل هو مسرور منشرح الصدر، ويعود ولم يشتري. ولكن الإمام إذا أطال دقيقة أو دقيقتين في الصلاة يقول: هذا الإمام فتان في الصلاة، فتننا. يا سبحان الله، هكذا أغلب الناس أيها الأحباب. فلذلك الله سبحانه وتعالى قسم النفس في القرآن إلى 3 أقسام، قسمها إلى 3 أقسام. أولا النفس المطمئنة، قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس المطمئنة هي النفس التي اطمأنت إلى أن الله هو خالقها، واطمأنت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اطمأنت إلى وعد الله وخافت من وعيده. النفس المطمئنة هي التي اطمأنت بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النفس المطمئنة هي التي اطمأنت بأن الله هو رازقها. وهذه مشكلة نعيشها أيها الأكارم، لأن أغلب الناس يشكون برزق الرازق. ما اطمأنت نفوسهم؟ يأكلون الحرام، يأكلون الرشاوى، يظلمون الناس، يأكلون أموال الناس بالباطل. لماذا؟ لأن نفوسهم غير مطمئنة بأن رزقها مكتوب. قال سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. اسمع القسم، عدة أدوات القسم، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سمع هذه الآية أعرابي كما ذكر الطبري في تفسيره فتعجب، قال: من أغضب الجبار حتى يقسم؟ من أغضب الجبار حتى يقسم؟ يا سبحان الله، الله أقسم بأن رزقكم مكتوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تطمئن قلبك أيها الأخ الحبيب، لو أن، والحديث صحيح، لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. كيف تطلبه بالحرام أيها الأخ الكريم؟ النفس المطمئنة اطمأنت إلى أن ما أصابها ما كان ليخطئها، وما أخطأها ما كان ليصيبها. تلك النفس المطمئنة كانت في تلك المرأة التي وقفت أمام الحجاج وهددها وقال لها: سأقتل ولدك أمام عينيك. فماذا أجابت؟ أجابت بنفس مطمئنة وبقلب ثابت، قالت: اقتله، اقتله، فإنك إن لم تقتله مات. الله أكبر، اقتله فإنك إن لم تقتله مات، لأنها تؤمن أن الأجل إذا جاء لا يستأخر ولا يتقدم أبدا، لا يتأخر ولا يتقدم. هذه النفس المطمئنة أيها الأحباب. النفس الثانية هي النفس اللوامة، تلوم صاحبها على الخير والشر. كيف تلوم صاحبها على الخير؟ لماذا لم يكثر من الخير؟ وتلوم صاحبها على الشر؟ لماذا فعلت الشر؟ لوامة. فلذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: إنك لا ترى المؤمن إلا ويلوم نفسه في كل حالاته، يلوم نفسه. وأما الفاجر فتراه لا يلوم نفسه ولا يحاسب نفسه، تراه يمضي قدما ويظن نفسه في أعلى عليين. يا سبحان الله، يظن نفسه في أعلى عليين. والنفس الثالثة هي النفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة. قال سبحانه وتعالى في النفس التي قبلها: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وفي الثالثة قال سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه السلام: إن النفس لأمارة بالسوء. وقد خلقت النفس بطبيعتها أمارة بالسوء، فيجب على الإنسان أن يردعها ويزجرها. نعم، أن يردع هذه النفس ويعيدها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر أن حبرا من أحبار بني إسرائيل ذات يوم جلس يحاسب نفسه، يقول: يا رب، كم أعصيك وكم تمهلني. هذا حبر ولكنه عالم ولكنه فاجر، يقول: يا رب، كم أعصيك وكم تمهلني. فأوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل له: لقد عاقبته عقوبة لا أشد منها. ما هي هذه العقوبة؟ هو لا يشعر. لقد عاقبته عقوبة لا أشد منها، أما سلبته حلاوة مناجاتي ولذة طاعتي؟ لا إله إلا الله. أما سلبته حلاوة مناجاتي ولذة طاعتي؟ فكثير من الناس مسلوب، معاقب بهذه العقوبة ولكنه لا يشعر. تراه يعيش إذا جلس جلسة غناء وفجور وخمر، ترى نفسه منشرحة، تراه مسرور. وإذا دخل المسجد أو فتح المصحف ترى نفسه وصدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء. هذا مسلوب. فلذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله في نفس الكتاب وفي موضع آخر يقول: واعلم أن من أشد العقوبة أن لا يشعر العبد بالعقوبة. مصيبة، مصيبة. من أعظم العقوبة أن لا يشعر بالعقوبة. هو مسلوب ولكنه لا يعلم، معاقب ولكنه لا يعلم. سبحان الله، تراه يحب الابتعاد عن منهج الله ويكون مسرورا سعيدا. بعض الناس يأكل الحرام ويتمتع بهذا الحرام. يا سبحان الله، أما سلبته حلاوة مناجاتي ولذة طاعتي؟ فتأمل بهذا القول أيها الأخ الحبيب. فلذلك الله سبحانه وتعالى مدح أهل الطاعات، ومدح الذين يحاسبون أنفسهم ويخافون ربهم. واسمع إلى الآيات البينات، قال سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. وهنا الشاهد الآن: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون يعني يقدمون أعمال ويخافون من الله. فعائشة رضي الله عنها أشكلت عليها الآية، قالت: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويشربون الخمر ويسرقون؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة. قال: لا يا بنت الصديق، لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. الله أكبر. الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، يحاسبون أنفسهم. يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتجملوا للعرض الأكبر يوم لا يخفى منكم خافية، واعلموا أن من حاسب نفسه في الدنيا خف عليه الحساب في الآخرة. ويقول ميمون بن مهران كلمة جميلة، يقول احفظوها: إن المؤمن يحاسب نفسه محاسبة أشد من محاسبته للشريك الشحيح. تخيل عندك شريك شحيح بخيل، كيف تحاسبه؟ هكذا يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه. قد يسأل سائل يقول: كيف تصبح النفس مطمئنة؟ هذا الجواب أجاب عنه الإمام ابن قدامة المقدسي في كتابه مختصر منهاج القاصدين، يقول: اعلم أن أعدى أعدائك هي نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر، فيجب عليك وقد أمرت بردعها وزجرها وقهرها وأخذها بسلاسل القهر، فإنك إن فعلت ذلك ضبطتها، وإن تركتها جمحت وشردت منك حتى لا تدركها أبدا، وإن قهرتها نرجو أن تكون مطمئنة. وصدق من قال: والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قد يسأل سائل آخر يقول: كيف نحاسب أنفسنا؟ أظن أن كل تاجر هنا عنده محاسب في شركته، يعمل الميزانيات، أليس كذلك؟ يحسب النقير والقطمير. وهكذا يجب على المسلم أن يحاسب نفسه، يبدأ بالفروض: هل أديت الفروض في كل يوم؟ هذه المحاسبة أيها الأكارم، بعض الناس لا يخطر في بالي هذا الأمر أبدا. هل فعلت الفروض؟ صليت الأوقات الخمس؟ نعم. في المسجد؟ نعم. هكذا. هل تخلفت عن صلاة لعذر؟ هل ذكرت الله اليوم؟ هل قرأت القرآن؟ ثم ينتقل إلى المناهي: هل فعلت محظورا؟ يحضرني قول ابن الجلاء رحمه الله يقول: ما زال ذنب يتابعني منذ 40 سنة، ما زال ذنب يتابعني منذ 40 سنة. يا سبحان الله، غفر الله لك يا ابن الجلاء، قلت ذنوبك فعرفت من أين أتيت، فأما نحن فكثرت ذنوبنا، ويصدق علينا قول القائل: تكاثرت الظباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيد. لم نعرف من أين أتينا. فإذا فعل الإنسان المحظور بادر بالتوبة وأسرع إلى الإنابة والاستغفار. هكذا تكون المحاسبة. يقول ابن أبي مليكة كما في البخاري: أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. أدركت 30 من صحابة النبي كلهم يخشى النفاق على نفسه، وأنا أجزم اليوم إذا فتشت في الأمة الإسلامية تكاد لا تجد 30 رجلا يخافون أو يخشون النفاق على أنفسهم من قلة المحاسبة. فحاسب نفسك أيها الأخ الحبيب، وتقرب إلى الله بالطاعات، واعلم أن الذي لا يحاسب نفسه هذا إنسان يغرق، يغرق ويغرق نفسه. حاسب نفسك، ماذا قدمت؟ ماذا قدمت؟ يقول أحدهم: رب معصية أدخلت الجنة ورب حسنة أدخلت النار. رب معصية أدخلت الجنة ورب حسنة أدخلت النار. كيف؟ إذا فعل الإنسان المعصية وتذكر قدرة الله عليه وحاسب نفسه يقول: ماذا فعلت؟ يتوب إلى الله ويرجع ويقدم أعمالاً من أجل تلك المعصية، فتكون هذه المعصية سبباً في دخوله الجنة. وبعض الناس يعملون الأعمال والحسنات فيتكبرون ويمنون على الله ويراؤون الناس فتكون سبباً في دخولهم النار، فنعوذ بالله. وإذا أردت أن تحاسب نفسك قايس أيها الأخ الكريم بين نعم الله عليك وبين شكرك لهذه النعم، قايس وقارن. الله سبحانه وتعالى أعطاك نعم عظيمة، هل شكرتها؟ فلذلك يحضرني حديث، هذا الحديث رواه الحاكم وصححه، ولكن أغلب علماء الحديث ضعفوه، إذن هذا الحديث أيها الأحباب ضعيف. وأحب أن أنوه إلى مسألة هامة هنا، ينبغي على المسلم إذا روى حديثا ضعيفا أن ينبه هذا الحديث ضعيف ولا يرويه هكذا. وأنبه على تنبيه آخر في هذا الزمن، أن بعض الإخوة يرسلون بالإيميلات أو البريد الإلكتروني رسائل فيها أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. بعض هذه الأحاديث أيها الأحباب ليست أحاديث أصلا وموضوعة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإياك أيها الأخ الحبيب أن تعيد إرسال هذا الحديث لأي شخص إلا إذا تأكدت منه. ربما تسأل عالم أو طالب علم هل هذا الحديث صحيح، إياك إذا لم يكن مخرجا أن ترسله، فاعلم أنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك رجل عبد الله 500 سنة في جبل يحيط به البحر، فهذا الرجل يعبد الله في تلك المنطقة لوحده، وقد أنبع الله له إصبعا من نبع من الماء، وأنبت له شجرة من رمان تنبت له كل يوم رمانة واحدة، فيعبد الله هذا الرجل وينزل كل يوم إلى هذا النبع فيستنقع هذا النبع في أسفل الجبل، يتوضأ ويأكل هذه الرمانة ويعبد الله 500 سنة. ثم قبل أن يموت دعا الله أن يقبضه وهو ساجد وأن لا يفتنه، ففعل الله سبحانه وتعالى. ثم يوم القيامة جاء فقال الله سبحانه وتعالى: أدخل عبدي برحمتي. فقال: لا يا رب، بعملي، أنا عبدتك 500 سنة. فقال: أدخل عبدي برحمتي. قال: لا يا رب، بعملي. فقال الله سبحانه وتعالى: قايس بين نعمي عليه وعبادته. فوضع النعم في كفة وعبادته، فجاءت نعمة البصر طاشت بكل هذه الأعمال، نعمة البصر. فقال: خذوا عبدي إلى النار. قال: لا يا رب، لا يا رب، برحمتك أدخلني الجنة. ثم قال: إيتوني به. فقال له، قال: من أسكنك في ذلك الجبل وأدام عليك الصحة؟ قال: أنت يا رب. قال: من مكنك من العبادة والطاعة؟ قال: أنت يا رب. قال: من أنبع لك إصبعا من الماء العذب أخرج لك ماء عذبا من الماء المالح وشجرة رمان تخرج كل يوم رمانة وهي لا كل يوم وهي لا تخرج إلا في السنة مرة. قال أنت يا رب. قال ومن استجاب دعاءك بأن يقبضك وأنت ساجد؟ قال أنت يا رب. قال أدخلني يا رب رحمتك. قال أدخلك الجنة برحمتي فنعم العبد كنت فنعم العبد كنت. فيا أيها الأخ الكريم حاسب نفسك وقل يا نفس هذه بضاعتي ورأس مالي فإذا ضاعت ضاعت العمر ضاع العمر. ولا تنتظر حتى يأتي ملك الموت لا تنتظر أبدا. لا إله إلا الله. إذا تذكر الإنسان هذه الحياة الضعيفة وهذه الحياة المملة وهذه الحياة القصيرة اعلم أيها الأخ الحبيب مهما طال الفجر مهما طال الليل فسوف يبزغ الفجر ومهما طالت الحياة فلا بد من دخول القبر. سئل نوح كيف رأيت هذه الدنيا وقد عشت أكثر من 1000 عام؟ قال ما رأيتها إلا كمن دخل من باب وخرج من باب آخر. نوح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لتموتن ولو عمرت ما عمر نوح. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا قريب سميع مجيب للدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قصمته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام ونبيه وأهله خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بالإسلام ونبيه وأهله سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد واجعل ما قدم في ميزان حسناته يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا للعمل بكتابك والأخذ بسنة نبيك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.